والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال البحث والكلام عن الحركة العلمية والثقافية التي قامت بها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بعد النهضة الحسينية. وصل الكلام في الحلقة السابقة إلى زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وتكلمنا بالمجمل عن حركته الثقافية والعلمية. أما بالنسبة للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أنه مغفول شأنه ومغفول عن أحواله حتى عند الشيعة، ومن باب الربط بين الكلام عن أحواله وبين العمل الذي قام به الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، عمل انفرد به عن بقية الأئمة، وأيضا هذا الشيء مش معروف حتى عند الشيعة، يعني لما بترجموا شخصية الإمام الكاظم بترجموها بشيء من عدم الدقة. ولذا الإمام هو أول إمام سجن، ما حدا بيسأل حاله من الشيعة لما الإمام الكاظم سجن وهو أول إمام يدخل السجن. على كل من باب بيان بعض أحواله، ولد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في قرية يقال لها الأبواء بين مكة والمدينة يوم الأحد 17 صفر من سنة 28 و100 بعد الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. عاش عليه السلام على المشهور 55 سنة، ولد سنة 128، قضى من هذه السنين 55 مع أبيه 20 سنة. توفي طبعا الإمام الصادق سنة 148 للهجرة. في هذه السنة تحمل الإمام الكاظم أعباء الإمامة. بقيت من سني حياته 35 سنة. هذه السنين 35 هي سني إمامته، وهو أكثر إمام تحمل أعباء الإمامة، يتلوه الإمام زين العابدين الإمام الصادق صلوات الله عليه. عاصر فيها في 35 سنة بقية عهد أبي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور توفي بسنة 158، فإذا هو عاش في ملك المنصور 10 سنين. وعاصر فيها ابن المنصور المهدي الذي ملك 10 سنين وشهرا وأيام، وتوفي المهدي سنة 168 للهجرة. ثم عاصر الإمام ملك ابن المهدي اسمه الهادي الذي ملك 115 يوما، توفي سنة 169 للهجرة. ثم عاصر الإمام ملك أخي الهادي الذي هو هارون الرشيد. حكم هارون الرشيد 23 سنة، حكم من سنة 169 وتوفي سنة 192 للهجرة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه استشهد في زمن هارون الرشيد، توفي سنة 183 للهجرة، بيكون عاش في زمن الرشيد 14 عاما في زمن الرشيد. طبعا لما انتقلت إليه الإمامة صلوات الله وسلامه عليه لم يتعرض المنصور للإمام الكاظم ظاهرا، هذا من جهة المنصور، من جهة زمن المهدي ابن المنصور، جاء به للإمام الكاظم إلى العراق وحبس، وهذا التوهم أنه بس حبس في زمن الرشيد ليس في محله، حبس لكن المهدي لم يجرأ على إيذائه بسبب المعاجز الكثيرة التي رآها المهدي من الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، فأعاده إلى المدينة. أدرك الإمام أيام الهادي، بزمن أيام الهادي كذلك حبس، قبض عليه موسى الهادي وحبسه، رأى الهادي علي بن أبي طالب في نومه يقول له: يا موسى، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فانتبه الهادي من نومه فزعا، عرف أنه المراد، أمر بإطلاق الإمام الكاظم، ثم تنكر له من بعد ذلك وعزم على قتله. دعا عليه الإمام الكاظم فهلك قبل أن يصل أذاه إلى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. ثم تولى الرشيد الخلافة، أكرمه وأعظمه، ثم قبض عليه وحبسه ببغداد وبالبصرة، حبسه بمكانين، بالبصرة تارة وببغداد، قتله بالسم بعد 14 سنة من خلافته. طبعا بالنسبة إلى السجن، سجن مدة 7 سنين بزمن الرشيد فقط، لكن مجموع أيام السجن في زمان الهادي وزمان المهدي وزمان الرشيد تتجاوز حدود 14 عاما سجن فيها الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. طبعا استشهد 183 للهجرة، دفن في بغداد في الجانب الغربي في المقبرة المعروفة بمقابر قريش المشهورة في أيامنا هذه بالكاظمية. هذا من ناحية ولادته ومن ناحية سنة وفاته ومكان دفنه صلوات الله وسلامه عليه. له كنى، يعني ما يلقب مبتدئا بأبي بلفظ أب. الكنية الأشهر أبو الحسن الأول، تمييزا له عن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يقال له أبو الحسن على الإطلاق، يقال له الأول في قبال الإمام الرضا، لأنه كمان الإمام الرضا أبو الحسن. أبو الحسن في الأخبار يقال له أبو الحسن الثاني، ثاني في قبال الإمام الهادي كمان اسمه أبو الحسن يقال له أبو الحسن الثاني. الإمام الكاظم كنيته أبو الحسن الأول، وأبو الحسن الماضي تمييزا له عن الإمام الرضا، وأبو إبراهيم وأبو علي وأبو إسماعيل. من ناحية ألقابه صلوات الله وسلامه عليه، له ألقاب كثيرة، من جملتها العبد الصالح، النفس الزكية، زين المجتهدين، الوفي، الصابر، الأمين، الزاهر، باب الحوائج، وأشهرها على الإطلاق لفظ القاظم. هذا اللقب، لقب الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لقب به لكثرة كظمه الغيظة وعدم دعائه على أعدائه مع ما لقي منهم، حتى أن الإمام عليه السلام عندما كان في السجن كان أعداؤه ينصتون إليه في الخفاء رجاء أن يسمعوا منه دعاء عليهم، إلا أنهم لم يسمعوا ذلك منه قط، حتى على أعدائه ما دعا، لذا لقب حينئذ بالكاظم. ابن الأثير وهو من متعصبي أهل السنة، في كتاب الكامل في التاريخ الجزء السادس صفحة 164 بيقول: كان يلقب بالكاظم لأنه كان يحسن إلى من يسيء إليه، وكان هذا عادته أبدا. طبعا يعرف عند الناس بباب الحوائج، والتوسل به مجرب ونافع لكل الأمراض الظاهرية والباطنية، خصوصا وجع الأعضاء الأطراف ووجع العين. نقش خاتمه كان حسبي الله. أمه اسمها حميدة، حميدة المصفات كما لقبها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب قول الإمام الصادق، ما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إلي كرامة من الله لي والحجة من بعدي. روى الكليني والرواندي أيضا دخل ابن عكاش بن محصن الأسدي على أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وكان أبو عبد الله عليه السلام قائما عنده، الإمام الصادق كان واقف عند الإمام الباقر، فقدم إليه، قدم للراوي عنبا، قالوا له تفضل. فقال الإمام الصادق: حبة حبة يأكله الشيخ الكبير والصبي الصغير، وثلاثة وأربع، أنك تأكل ثلاث حبات سوا أو أربع، يأكله من يظن أنه لا يشبع. ثم قال الإمام: وكله حبتين حبتين فإنه يستحب. وكان هذا أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعنب، كان يأكله حبتين حبتين. قال الراوي لأبي جعفر الباقر عليه السلام: لأي شيء لا تزوج أبا عبد الله الصادق؟ فقد أدرك التزويج، أنه صار شاب في سنية التزويج. قال الإمام الباقر: وبين يديه سرة مختومة، سرة ومختوم فيها دنانير. قال: أما إنه سيجيء نفاس من أهل بربر فينزل دار ميمون فنشتري له، للإمام الصادق، بهذه السرة جارية. بيقول الراوي: فأتى لذلك في نفسي ما أتى، إنه صار عندي ريب وشك، إنه شو عرفه بالغيب، وشو عرفه إنه الجارية رح تيجي على دار ميمون، وليش عم يحكي أمور غيبية. بيقول: فأتى لذلك في نفسي ما أتى، حتى دخلنا يوما على أبي جعفر الباقر عليه السلام، فقال: ألا أخبركم عن النخاس، النخاس اللي ببيع جواري، عن النخاس الذي ذكرته لكم قد قدم، فاذهبوا واشتروا بهذه الصرة منه جارية. بيقول الراوي: فأتينا النخاس فقال: قد بعت ما كان عندي، كل الجواري بعتها إلا جاريتين مريضتين، إحداهما أمثل من الأخرى، قلنا: فأخرجهما حتى ننظر إليهما. فأخرجهما، فقلنا: بكم تبيع هذه الجارية المتماثلة اللي هي أقل مرض؟ قال: بسبعين دينارا. قلنا: أحسن أحسن، يعني خفف بالثمن. قال: لا أنقص من سبعين دينارا دينارا. قلنا له: نشتريها منك بهذه الصرة ما بلغت، قد ما يكون فيها دنانير نحن نشتري الجاري منك بها الصرة ما بلغت، ولا ندري ما فيها. وكان عند النخاس رجل أبيض الرأس واللحية شيء. قال: فكوا الصرة وزنوا، فكوا الصرة وزنوا الدراهم، لأنه سابقا كانوا يرشوا الدنانير فكانوا يزنوها لحتى يعرفوا أنه فيها ذهب بمقدار المثقال. فكوا السرة وزنوا، فقال النخاس: لا تفكوا، ما تفكوها، فإنها إن نقصت حبة من سبعين دينارا لم أبايعكم الجارية. فقال الشيخ: أدنوا، الشيخ الكبير الهرم اللي هو معه، أدنوا. فدنونا وفككنا الخاتم الموجود على السرة ووزن الدنانير، فإذا هي سبعون دينارا لا تزيد ولا تنقص. فأخذنا الجارية فأدخلناها على أبي جعفر عليه السلام، وجعفر عليه السلام قائم عنده، فقال الإمام الصادق فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما اسمك؟ قالت حميدة. قال حميدة في الدنيا محمودة في الآخرة. من جملة كراماته ومعجزه صلوات الله وسلامه عليه وهي كثيرة جدا أنه قال يعقوب السراج دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في المهد، يعني بعده بالسرير، فجعل يساره يعني يحكي بالسر وبقي جيبه، فجعل يساره طويلا فجلست حتى فرغ فقمت إليه، فقال الإمام الصادق ادنو من مولاك وسلم عليه، فدنوت من الإمام الكاظم فسلمت عليه، فرد علي بلسان فصيح ثم قال لي اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمسي فإنه اسم يبغضه الله. بيقول الراوي وكانت ولدت لي بنت فسميتها بالحميراء. فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام انتهي إلى أمره ترشد. بيقول الراوي فغيرت اسمها. هذا الخبر أورده الإرشاد بالصفحة 290 أو أورد بالبحار جزء 48 صفحة 19. بالواقع صلوات الله وسلامه عليه له مناقب كثيرة جدا. كان صاحب زهد، كان صاحب تقوى. طبعا ما بيصح للإمام يقال له صاحب زهد وتقوى، الزهد والتقوى يقتبس يعني من أصحابه تقتبس الزهد والتقوى، لكن كان له حالات مع الله إن صح التعبير، كان له حالات مع الله على قاعدة عبدي أطعني تكن مثلي، أنا أقول للشيء كن فيكون وأنت تقول للشيء كن فيكون. من جملة هذه الأمور قصته المشهورة مع شقيق البلخي. شقيق البلخي قبل ما نذكر قصته كان هو أحد مشايخ الطريقة عند السنة، هو صاحب إبراهيم بن أدهم، كبار زهاد السنة إبراهيم بن أدهم كان شقيق البلخي تلميذ عنده، ورجع فيما بعد استقل وصار عنده مدرسة بالزهد. كان استاذا لحاتم الأصم، قتل سنة 194. كان شقيق البلخي في أول أمره ذا ثروة عظيمة، وكان في أول أمره كثير الأسفار للتجارة، دخل سنة من السنين بلاد الترك وهم عبدة الأصنام، فقال لعظيمهم إن هذا الذي أنتم فيه باطل، تعبدوا الأصنام باطل، وإن لهذا الخلق الأصنام خالقا ليس كمثله شيء وهو رزاق كل شيء. فقال له عظيمهم إن قولك هذا لا يوافق فعلك. قال شقيق وكيف ذلك؟ قال زعمت أن لك خالقا رازقا وقد تعبت في السفر إلى هنا لطلب الرزق، خليك ببلادك واعتمد على ربك. فلما سمع شقيق منه هذا الكلام رجع وتصدق بجميع ما يملكه، ولازم العلماء والزهاد حتى وصل إلى الأمر أنه صار صاحب طريقة عند السنة. شقيق البلخي بيقول خرجت حاجا سنة 49 و100 بعد سنة من تحمل الإمام الكاظم لأعباء الإمامي، خرجت حاجا سنة 49 و100 فنزلنا القادسية. القادسية هلأ الديوانية بالضبط. فبين أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم نظرت إلى فتى حسن الوجه شديد السمرة ضعيف، فوق ثيابه ثوب منصوف مشتمل بشملة في رجليه نعلان، جلس منفردا. قلت في نفسي هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس، يعني عبئا على الناس في طريقهم، والله لأمضين إليه ولا أوبخنه. فدنوت منه، فلما رآني مقبلا قال يا شقيق، عبره باسمه أول شيء، يا شقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم تركه.
بيقول ثم تركني ومضى، فقلت في نفسي إن هذا الأمر عظيم، لقد تكلم في نفسي، لقد تكلم بما في نفسي ونطق باسمي، وما هذا إلا عبد صالح لألحقنه. فأسرعت في أثره فلم ألحقه وغاب عن عيني. بل فلما نزلنا واقصة فإذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري على خديه، فقلت هذا صاحبي أمضي إليه وأستحله، أستحله بطلب منه العذر لأنه سابقا أنا ظننت به ظن السوء. فصبرت حتى جلس وفرغ من صلاته وأقبلت نحوه، فلما رآني مقبلا قال يا شقيق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم تركني ومضى، فقلت إن هذا الفتى لمن الأبدال، قد تكلم على سري مرتين. فلما نزلنا زباله وإذا بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماء، سقطت الركوة من يده في البئر وأنا أنظر إليه، فرأيته وقد رمق السماء، وسمعته يقول أنت ربي إذا ضمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعام، اللهم سيدي ما لي غيرها فلا تعدمنيها. قال شقيق فوالله لقد رأيت البئر قد ارتفع ماءه، فمد يده وأخذ الركوة وملأها ماء فتوضأ وصلى 4 ركعات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. ثم مال إلى كثيب رمل، كثيب رمل يعني كومة رمل، فجعل يقبض بيده من الرمل ويطرحه في الركوة ويحركه ويشرب، يشرب الماء. فأقبلت إليه وسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت أطعمني من فضل ما أنعم الله عليك. قال يا شقيق لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن ظنك بربك. ثم ناولني الركوة فشربت منها فإذا هو سويق وسكر، فوالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب ريحا. شبعت ورويت وبقيت أياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا. ثم إني لم أره حتى دخلنا مكة، فرأيته ليلة إلى جنب قبة الشرام، كان على زمزم في قبة مع جنبه، كان واقف مقابل الحجر الأسود قائما يصلي بخشوع وأنين وبكاء، فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل. فلما رأى الفجر جلس في مصلاه يسبح، ثم قام فصلى الغداء صلاة الصبح، وطاف بالبيت أسبوعا 7 أشواط، فخرج فتبعته وإذا له حاشية وموال، وهو على خلاف ما رأيته في الطريق، ودار به الناس من حوله يسلمون عليه. فقلت لبعض من رأيته يقرب منه من هذا الفتى؟ قال هذا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقلت قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد. لذا يقول الشاعر، يقول سل شقيق البلخي عنه بما شاهد منه وما الذي كان أبصر، قال لما حججت عاينت شخصا ناحل الجسم شاحب اللون أسمر، سائرا وحده وليس له زاد، فما زلت دائبا أتفكر وتوهمت أنه يسأل الناس، ولم أدري أنه حجنا الأكبر. ثم عاينته ونحن نزول دون فيد، دون الماء، دون فيد على الكثيب الأحمر، يضع الرمل في الإناء ويشربه، ف فناديته وعقلي محير اسقني شربة فلما سقاني منه عاينته سويقا وسكر فسألت الحجيج من يك هذا قيل هذا الإمام موسى بن جعفر. صلوات الله وسلامه عليه. من جملة أموره التي أود أن أنقلها، كان صغيرا في بيت أبيه، دخل أبو حنيفة ومعه أيضا عبد الله بن مسلم، دخلا على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بقول فلما أتيت المدينة دخلت داره فجلست في الدهليز، أبو حنيفة بقول أنتظر إذن الإمام، إذ خرج صبي، فقلت أراد أبو حنيفة يضحك علي لها الصبي، فقلت يا غلام أين يضع الغريب في بلدكم؟ إنه الغريب اللي هو مسافر وين بده يبول ويغوط في بلدكم؟ قال الصبي على رسلك يا أبا حنيفة، على مهلك. ثم جلس مستندا إلى الحائط قائلا توقع شطوط الأنهار ومساقط الثمار وأفنية المساجد وقارعة الطريق وتوارى خلف الجدار، وشل ثوبك ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وضع حيث شئت يا أبا حنيفة. فأعجبني ما سمعت من الصبي فقلت له ما اسمك؟ قال أنا موسى بن جعفر. فقلت يا غلام ممن المعصية؟ السنة بيقولوا المعصية من الله، بيقولوا الخير والشر من الله. قال له يا غلام ممن المعصية؟ فقال إن السيئات لا تخلو من إحدى ثلاث، إما أن تكون من الله وليست من العبد، فلا ينبغي للرب أن يعذب العبد على ما لا يرتكب، إذا الذنب من الله ليش بده يعذب عبده؟ وإما أن تكون السيئة من الرب ومن العبد، اثنين شركة، بس في واحد أقوى من الثاني، الله أقوى من العبد، وليست كذلك، هي مش هيك، بس على فرض هيك، فلا ينبغي للشريك القوي أن يحاسب الشريك الضعيف، وإما أن تكون السيئة من العبد وهي كذلك من العبد فقط، فإن عفى الرب فكرمه وجوده، وإن عاقب فبذنب العبد وجريرته. لذلك بقول الشاعر بيقول عن هالإجابة اللي جاوب فيها الإمام الكاظم، بيقول لم تخلو أفعالنا التي نذم بها إحدى ثلاث معان حين نأتيها، إما تفرد بارينا بصنعتها فيسقط اللوم عنا حين ننشيها، أو كان يشركنا فيها فيلحقه ما سوف يلحقنا من لائم فيها، أو لم يكن لإلهي في جنايتها ذنب، فما الذنب إلا ذنب جانيها. من جملة كرامته، ومن هون بتعرف أن الأمر بالمعروف بده أهله، وأن الكلام إن صدر من القلب يقع في القلب. بينقل العلامي في منهج الكرام صفحة 32 ضمن الوجه الرابع، بيقول من جملة كرامات الإمام الكاظم، بيقول وعلى يده تاب بشر الحافي صلوات الله وسلامه عليه، اجتاز على داره ببغداد، مر على داره ببغداد فسمع الملاهي وأصوات الغناء والقصب تخرج من تلك الدار، فخرجت جارية وبيدها قمامة النقل، قمامة النقل يعني بقية الفستق، شر الفستق والبزر وهالأمور اللي كانوا عم يأكلوها جوا، فرمت بها في الدرب، فقال لها الإمام يا جارية صاحب هذا الدار حر أم عبد؟ فقالت بل حر. فقال الإمام صدقت، لو كان عبدا لخاف من مولاه، فلما دخلت قال مولاها وهو على مائدة السكر ما أبطأك علينا، طولت لأنه يتحدث مع الإمام. قالت حدثني رجل بكذا وكذا، فخرج حافيا حتى لقي الكاظم عليه السلام فتاب على يده وبقي حافيا إلى حين مماته، لذا سمي ببشر الحافي. بالواقع الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من جملة مناقبه، بقول أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين، بقول كان موسى بن جعفر إذا بلغه عن الرجل ما يكره، إذا وين عم يشتمه عم يحكي عليه، بعث إليه بصرة دنانير، وكانت صراره ما بين 300 إلى 200 دينار، فكانت صرار موسى مثلا، انه اذا واحد قالوا له ذهبت وصلت اليه صرة موسى معناته انه اغتنى. تعرف شو 200 دينار يعني؟ 5 دي، الدي هلا على الذهب 25,000 دولار، هلا 5 يعني 5,000 دولار بذلك الوقت قيمتها، يعني معناته انه صار غني. روى عنه كثيرا من المسلمين، كان أفقه أهل زمانه، الكلام لأبو الفرج مش لإلنا، وأحفظهم لكتاب الله، وأحسنهم صوتا لتلاوة القرآن يتلوه بحزن حتى كان يبكي كل من سمعه، كل واحد بيسمع الإمام هو عم يتلو الكتاب كان يبكي. لقبه أهل المدينة بزين المجتهدين، وقيل له الكاظم لكظم غيظه وصبره على ما لقى من ظلم الظالمين حتى قتل في سجنه، وكان يقول وإني لأستغفر كل يوم 5,000 مرة. بيقول الخطيب البغدادي وهو من عظم أهل السنة في تاريخ بغداد جزء 13 صفحة 27، بيقول كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده. بقول روى أصحابنا، السنة مش نحن، روى أصحابنا أنه دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجد سجدة في أول الليل، سمع وهو يقول في سجوده عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. سجد أمتى؟ أول الليل. بقول فما زال يرددها حتى أصبح، بسجد وحدة ضوء إلى الصباح. هي أصحاب، بس شفت حدا من أصحابنا روى أنه أبو حنيفي صلى 40 سنة صلاة الصبح بوضوء صلاة العشاء؟ لا، بتلاقيها ببعض أخبار السنة من باب الكذب بس لحتى يكبروا شأن في قبال العبادة التي كانت تصدر من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. لذا بيقول أنه كان يلقب بحليف السجدة الطويلة، سجدة واحدة من أول ليلة لآخر الليل، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة. طبعا من جملة أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، كان رجل من ولد عمر بن الخطاب كان بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسى الكاظم عليه السلام ويسبه إذا رآه ويشتم عليا، فقال له بعض جلسائه يوما للإمام الكاظم، قالوا له دعنا نقتل هذا الفاجر، بدل ما عم يسب أمير المؤمنين دعنا نقصل له رأسه، فنهاهم عن ذلك أشد النهي وزجرهم أشد الزجر، وسأل الإمام الكاظم عن العمري إنه هيدا وين بروح وين بيجي وين بيته، فذكر له أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة، فركب إليه الإمام على بغل ورح له، فوجده في مزرعة له، دخل الإمام المزرعة بدابته، صاح به العمري لا تطأ زرعنا، إنه ما تدخل أرضنا، فتوطعه أبو الحسن دخل الزرع حتى وصل إليه، نزل وجلس عنده، باسطه، ضاحكه، ثم قال له كم غرمت في زرعك هذا؟ إنه التلف اللي أنا فت عليه، قديش هذا التلف حدث بسبب دخلت عليه؟ فقال له 100 دينار. قال كم ترجو أن تصيب؟ انت قداش ترجو انك تربح؟ قال لست اعلم الغيب. قال له انما قلت لك ترجو، ما عم بقول لك قداش بالضبط رح تربح، بقول لك قداش رجاءك يعني قداش بالظن. قال ارجو ان يجيئني فيه 200 دينار. فاخرج ابو الحسن عليه السلام سره فيها 300 دينار، 100 قيمه الزرع و200 الربح. قال هذا زرعك على حاله، والله يرزقك فيه ما ترجو، لانه هو ما وطأ الزرع وما اكلف شيء. قال له هذا زرعك على حاله، وهذا قيمه الزرع وقيمه الربح 300 دينار. فقام العمري فقبل راسه وسأله أن يصفح عن فارطه، يعني عما فرط منه بحقه. فتبسم إليه الإمام الكاظم وانصرف. وراح الإمام إلى المسجد فوجد العمري جالسا في المسجد، فلما نظر العمري إليه إلى الإمام الكاظم قام وصاح الله أعلم حيث يجعل رسالته. سابقا كان يسبه ويسب عليه، هلأ قال لا الله أعلم حيث يجعل. فوثب أصحاب الإمام الكاظم إليه، قال إلى العمري، قالوا ما قصتك؟ قد كنت تقول غير هذا. فقال لهم قد سمعتم ما قلت الآن. وجعل يدعو لأبي الحسن عليه السلام. صلي على محمد. فلما رجع أبو الحسن إلى داره أتى أصحابه إليه وسألوه عن قصة العمري، فأحدثهم بما جرى، ثم قال أيما كان خيرا، ما أردتم أو ما أردت، إنني أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم وكفيت به شره. صلوات الله وسلامه عليه. من جملة بالواقع أعماله الأعمال الثقافية والفكرية، هذا ما أحببنا أنه بس نشير لإله على نحو الإجمال. أما العمل الثقافي والعلمي، استمر الإمام موسى بن جعفر يعمل على نفس محاور العمل الذي اعتمده الأئمة السابقين السابقون، الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الكاظم. شو الشيء اللي كانوا يعتمدوا عليه؟ كانوا يعتمدوا عدة محاور. المحور الأول الاستمرار المتصاعد في التخطيط الفكري والتوعية العقائدية للأمة، ومعالجة الاتجاهات ومعالجة الاتجاهات العقائدية المنحرفة، نعم، ومحاربة النزعات الشعوبية، ومحاربة النزعات العنصرية، ومحاربة النحل الدينية. كانت من أخطر تلك الدعوات المحمومة التي ابتليت بها الأمة، الدعوة إلى الأفكار الإلحادية. كان للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه موقف المتصدي والناقد لها بالأدلة العلمية الرصينة، مع تبيان تهافتها وبعدها عن منطق الواقع، حتى اعترف قسم كبير من حملة هذه الأفكار الإلحادية بخطئهم وفساد اتجاههم وتوبتهم على يد الإمام الكاظم. دان له قسم كبير من المسلمين بالإمامة ورجعوا إليه. الأمر الثاني، الأمر الثالث الأعظم، انه جعل الامام الكاظم هشام بن الحكم مندوبا عنه دائما في بغداد. بغداد كانت هي مثل عاصمة الفكر، خلال هشام بالداخل العاصمة حتى يناقش حينئذ كل انسان عنده رأي يخالف او عنده فكرة بخالف فكر الائمة صلوات الله عليه وسلم. التف حول الإمام أثناء إقامته في يثرب جمع غفير من كبار العلماء ورواة الحديث، زود الإمام الفقه الإسلامي بأخبار كثيرة، وأيضا بث الكثير من المفاهيم الإسلامية، وبث الكثير من الأخبار في العقائد الإسلامية. روى ابن طاووس أن أصحاب الإمام الكاظم كانوا يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم، كانوا يحطوا بالكم، لأن الكم ويسع يحطوا في جيبي، لذا بتقول وضع في جيبي أي في كمه، أو أخرج من كمه يعني من جيبه، وكان ومعهم في أكمامهم ألواح أبنوس، فإذا نطق بكلمة أو أفتى في نازلة بادروا إلى تسجيل ذلك. وروى عنه العلماء في جميع أنواع العلوم، وأصبح مقصدا لكل العلماء في الأمة الإسلامية. هذا تتمي لما أسسه الإمام زين العابدين بالأخلاق والدعاء، لما أسسه الإمام الباقر من مدرسة الفقه والحديث والتفسير، مما توسعت هذه المدرسة على يد الإمام الصادق، كذلك الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه استمر في إعطاء هذه المدرسة من بعض علوم أهل البيت. الأمر الثاني اللي اشتغلوا الأئمة ومن جملة الإمام الكاظم، الإشراف المباشر على الشيعة في تربية مفاهيم التشيع في نفوسي، واحد اثنين، وعلى اتخاذ المواقف السلبية تجاه الحكم مع عدم الترافع إلى قضاة الحكم تمهيدا لإسقاطهم عن أعين الناس. لما الشيعة وكبار الشيعة كبار الأئمة ما بيروحوا عند القضاة وما بيروحوا عند الحاكم، الناس بتعرف انه الحاكم وكل جهازه ما له اعتبار حينئذ بوزن العلم على الإطلاق. إليك من جملة علو النصوص كتير الإمام، لكن إليك من جملة النصوص هذا النص، وشوف قديش الإمام كان شديد. الإمام الكاظم عنده صاحب اسمه صفوان، صفوان الجمال مشهور، صفوان الجمال كان مثل زنتوت هلأ، عنده شركة يعني نقليات بسيطة، أو مثل صاحب نحاس صاحب شركة نقليات سوريا. صفوان كان هو شركة النقليات بين بغداد ومكة، كل واحد بده يطلع من بغداد إلى مكة بده يطلع مع صفوان الجمال. يوم الرشيد طبعا بيطلع الحاج، لما بيطلع شو بيطلع لحاله، بيطلع هو وزراء وحواشي، ما بده يكتري يعني يستأجر، بده يستأجر جمال كثيرة جدا، وين بده يروح؟ ما حدا فيه يحمله إلا صفوان. اكترى استأجر من صفوان الجمال، التقى صفوان بالإمام الكاظم، قال له الإمام يا صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا. قال صفوان جعلت فداك أي شيء؟ قال الإمام كراءك جمالك، يعني استئجارك انك تأجر، يعني تأجر قراءك جمالك من هذا الطاغية. شوف التعبير، من هذا الطاغية يعني هارون. قال له صفوان والله ما أكريته، انا ما أجرت أشيرا، مش رايح هو من اجل والله انه يعني يطلب او انه يعمل اسراف وتبذير، والله ما أكريته أشيرا ولا بطرا، أشيرا ولا بطرا ولا للصيد ولا للهو، ولكن أكريته لهذا الطريق يعني طريق مكة إلى الحج، ولا أتولاه بنفسي، مش أنا بدي سهل جمال، ولكن أبعث معه غلماني. قال له الإمام يا صفوان أيقع كراك عليهم؟ الأجرة بتوقع عليهم لما بيروحوني على جمالك؟ قلت نعم جعلت فداك. قال الإمام أتحب بقاءهم حتى يخرج، حتى يخرج كراك؟ بتحب انه يضل الرشيد حي يروح على الحج ويرجع وبعد ما يرجع يطلع لك الاجرة؟ قلت نعم. قال عليه السلام من احب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان واردا للنار. قطع من شاهق جبل فاتقطع قطعة قطعة احب الي من ان اتولى لهم عملا للظلمة. هلا زياد ما كان متولي، كان بس يتردد ومع مين؟ مش عند الرشيد، عند بعض الولاة، او قطع بساط رجل منهم، ان ادعت على بساط انه اتقطع انا بهالطريقة احب لي من ان قطع حينئذ بساطا. تقدم الامام صلوات الله وسلامه عليه من كل اصحابه بالتحذير الشديد بعدم حينئذ الركون إلى الله، ما سمح إلا لعلي بن يقطين فقط. أذن لعلي بن يقطين أحد كبار الصحابة أن يتولى منصب الوزارة أيام هارون، ومن قبلها منصب الخراج أيام المهدي. طبعا علي بن يقطين ما كان راضي، طلب من الإمام أنه يعفيه لأنه شغل فطرة. فقال له الإمام: لا تفعل، لا تترك، لا تفعل، فإن لنا بك أنسا، إنك تكون مع جنب السلطان نحن إلنا أنس بذلك، ولإخوانك بك عزا، وعسى الله أن يجبر بك كثيرا أو يكسر بك ثائرة المخالفين عن أوليائه. إما بيدفع ظلم النواصب عن الشيعة، أو إنه والله واحد شيعي كثير أو واحد شيعي مظلوم أنت بتجبره كسره وترفع له حينئذ ظلم. يا علي، كفارة أعمالكم، يعني عند السلطان، الإحسان إلى الإخوان. اضمن لي واحدة أضمن لك ثلاثا. اضمن لي ألا تلقى أحدا من أوليائنا إلا قضيت حاجته وأكرمته. أضمن لك أن لا يظلك سقف سجن أبدا، ولا ينالك حد السيف أبدا، ولا يدخل الفقر بيتك أبدا. يا علي، من سر مؤمنا فبالله بدأ، وبالنبي ثنى، وبنا سلم. هذا المحور الثاني الذي كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشتغل به، المحور الثالث، وهو المحور اللي برز على إيده قبله الأئمة، ما كانوا يقاربوا صوبه، ومحاججة السلطان نفسه، وبيان للسلطان أنه هو ظالم وظالم هذا المنصب. بزمان الإمام الصادق كان يستدعي المنصور وبده يختبره انه عنده شيعة ما عنده شيعة، يجيبه بافطار السنة، ان الله ما وفقهم لا لصوم ولا لافطار من بعد مقتل الامام الحسين، واذا ذكرناه اما هون او بكثر منه، هن كانوا يفطروا قبل من النبي يوم بعدنا حد الله. باليوم اللي فطروا فيه استدعى الامام الصادق وحط الميد وقال له كول، قال له انه انت مفطر، قال له نفطر بافطارك يا امير المؤمنين. شوف عم يعبر عنه، واكل من باب الطقس. الإمام الكاظم لا، جاهر، ما اتقى، يتقي بأمور تانية، بس تجاه السلطان ما كان يتقي، تجاه الحق الإلهي ما اتقى، عشان هيك سجن. هو أول من دخل السجن لأنه هو أول من جاهر بمسألة الخلاف وحدوده. بالواقع بتلاحظ دخل يوما الرشيد، إجا الرشيد يوما على المدينة. لما إجا على المدينة طبعا أتى قبر النبي. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه تعمد أن يلتقي مع الرشيد على قبر النبي. فلما انتهى الرشيد إلى القبر قال: السلام عليك يا رسول الله يا ابن عمي. فجنى الإمام الكاظم قال: السلام عليك يا أبتي. شوف الرسول بيقربك ابن عمي من أبي، إذا أنت بيرضوا الخلافة بإرث ابن العم، ما أنا هذا بي، هذا ميراث أبي، أنت عشو بيرضوا. قال: السلام عليك يا أبتي. فتغير وجه الرشيد وقال: هذا الفخر يا أبا الحسن حقا. هذا مورد تاني. قال الرشيد يوما للإمام الكاظم: كيف قلتم نحن ذرية رسول الله؟ لأنه لما سلم عليه سلم عليه بعنوان الأبوة، يعني هو ابنه. فالرشيد لقاه محلتين وسأله السؤال، قال له: كيف قلتم نحن ذرية رسول الله وأنتم بنو علي؟ وإنما ينسب الرجل إلى جده لأبيه دون جده لأمه. فقال الكاظم عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ذريته داود، من ذرية إبراهيم داود وسليمان وأيوب، عفوا من ذرية إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. وقف الإمام ثم قال: وليس لعيسى أب، إنما ألحق بذرية الأنبياء من قبل أمه، وكذلك ألحقنا بذرية النبي من قبل أمنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد. ثم أي ثم أزيدك، قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. ثم قال الإمام: ولم يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله عند مباهلة النصارى غير علي وفاطمة والحسن والحسين وهما ابناه، بالنص القرآني. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الرشيد بيقول له للإمام موسى بن جعفر، بيقول له: يا أبا الحسن خذ فدك، بده يرضيه بفدك، بركي بيسكت ومعاش بي إنه بيتفضله على القبر وبيقول له: السلام عليك يا أبتي. قال له لموسى بن جعفر: يا أبا الحسن خذ فدك حتى أردها عليك. فأبى الإمام حتى ألح عليه هارون، فقال الإمام: لا آخذها إلا بحدودها، تعطيني فدك بكده بحدودها. قال الرشيد: وما حدودها؟ قال: إن حددتها لم تردها. إذا بقول لك شي حدودها ما بتعطيني إياها. قال: بحق جدك إلا فعلت، بحق رسول الله إلا فعلت. قال: أما الحد الأول فعدم. فتغير وجه الرشيد وقال: هي يعني شو الزيدي؟ قال: والحد الثاني سمرقان، فأربد وجهه. قال الإمام: والحد الثالث إفريقيا، فاسود وجهه. قال الإمام: والرابع، الحد الرابع، سيف البحر مما يلي الخزر وأرمينيا. قال الرشيد: فلم يبق لنا شيء، قم وتحول عن مجلسي. قال الإمام: قد أعلمتك إني إن حددتها لم ترد. بالواقع لذلك الإمام لما تصدى للرشيد بهذا الشكل، قام الرشيد حينئذ وسجنه ونقله حينئذ من سجن إلى سجن. طبعا هناك في محاججات تاني بينه وبين هارون الرشيد، لكن هذه تقريبا يعني معلمة، ولا في هناك أشياء تاني من جملتها. دخل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه على الرشيد يوما وقد أسكرت الرشيد نشوة الحكم، فانبرى الرشيد إلى الإمام وقال له: ما هذه الدار؟ كان يعد بقصره ودخل الإمام عليه فقال له: إنه ما هذه الدار؟ عم يشر إلى قصر الإمارة. أجابه الإمام: هذه دار الفاسقين، قال الله تعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. مشت الرعدة في جسم الرشيد، استولى عليه شيء من الاستياء. قال للإمام: دار من هي؟ قال: هي لشيعتنا فترة. شوف هون اسلوب الحكيم، نقله من دار الخلافة للدنيا، قال له: هي لشيعتنا فترة ولغيرهم فتنة. قال الرشيد: ما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ انه اذا انت احق بها الخليفة ليش ما بتخدها؟ قال الامام: اخذت منه عامرة ولا يأخذها الا معمورة. ما بيأخذ قراب بهالشكل. اخذت منه عامرة ولا يأخذها الا معمورة. قال الرشيد: أين شيعتك؟ فتلا الإمام قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فصار هارون غضبا قال: أنحن كفار؟ قال: لا، ولكن كما قال تعالى: الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. لذلك الرشيد لم يتحمل هذه المحاججات، لم يتحمل هذه الصراحة من الإمام وإعلان حينئذ الحق العلوي، لذا سجنه. ما جرى عليه في مقتضيات السجن طبعا بكونوا سمعين من غيري، خاصة من قراء التعزية. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.